تدل عليه بعدما تدل على هذه الامور الثلاثه تكون قد دلت على ان الشرط عله وعله منحصره وحسب الحكم للجزاء. فان كان الجزاء انشاء فدون شرطيه الجزاء، وان كان الجزاء خبرا فدون شرطيه الجزاء. فنقول فيما لو كانت الجمله الشرطيه انشائيه فلا كلام حينئذ، بمعنى ان ما استفدناه من دلاله الجمله الشرطيه بالوضع على ترتب الجزاء على المقدم وعلى ان المقدم سبب لا كلام فيه. لماذا لا كلام فيه؟ لانه لو وردت هكذا جمله ان جاء زيد فاكرمه فالجزاء انشاء، والجملة الشرطية العم إنشاء، وإن كانت إنشاء وكانت دالة على أن المجيء سبب لوجوب الإكرام لا إشكال فيه نظرا، لا يأتي عليه أي مشكلة بحسب تصورنا لهذه الجملة. لكن إذا كانت الجملة الشرطية خبرية في البيت، فالجملة الشرطية الخبرية لها ثلاثة أنحاء من الاستعمال. طارة الجملة الشرطية لن تكون على النحو الأول، وهو بأن يكون الجزاء معلولا واقعا حينئذ الشرط، مثل ما لو قلت إن طلعت الشمس فالغرفة تنور، هذا محتاج. وخلا من الممكن أن يكون الجزاء هو العلة هو المعلول، وتقول إذا كانت الغرفة مضيئة النحو الثاني من الممكن أن يكون الجزاء والشرط مترتبين عفوا متلازمين على كونهما معلومين بعلة. فمما لا شك فيه ان عظامة الغرفة معلولة طلوع الشمس، والله لو فكرنا بانه المدة الزمنية التي تطلع فيه الشمس فيكون طلوع النهار فيه ووجود النهار معلول لطلوع الشمس. فاذا كان معلولا فبناء عليه لو قلت إذا طلع النهار فالغرفة مضيئة، هنا الشرط معلول لطلوع الشمس، والغرفة أو فط الإضاءة معلولة أيضا لطلوع الشمس. فإذا كانت الجملة الشرطية لها أنحاء ثلاثة، لا يمكن لنا حينئذ أن نقول بأن الجملة الشرطية تدل على أن المقدم سبب لجزائه في الأنحاء الثلاثة. يمكن لنا أن نقول هذا الكلام في النحو الأول، بأن نقول الشرط هنا سبب في الجزاء، لأنه إن طلعت الشمس فالنهار موجود أو فالغرفة موجودة. لو قلت بأن طلوع الشمس سبب هو بالواقع هو السبب فهذا لنا، لكن في القسم الثاني لا يمكن لك أن تقول هو السبب، لا يمكن لك أن تقول بأن إضاءة الغرفة سبب في طلوع الشمس واقعا، لأن الواقع هو على العكس، الذنب حسب الواقع طلوع الشمس هو السبب وليس إضاءة الغرفة في البيت. وكذلك لا يمكن لك أن تقول في النحو الثالث، لأنه بحسب الفرض في النحو الثالث كل منهما معلول لعلة أخرى، لا يمكن لك أن تقول طلوع النهار سبب في إضاءة الغرفة أو إضاءة الغرفة سبب في طلوع النهار، بل كل منهما معلول لطلوع الشمس. فإذا كان كذلك فيأتي الإشكال بأن قولكم بأن الجملة الشرطية وضعت لترتب الجزاء وأن المقدم سبب، هذا المعنى لا تدل عليه الجملة الشرطية إذا كانت جملة خبرية مستعملة على النحو الثاني والثالث. ولازمه أن تكون الجملة الشرطية عندما استعملت خبرا في النحو الثاني والثالث أن لا تدل على سببية المقدم للجزاء، وإذا لم تدل على السببية تكون قد استعملت في غير ما وضعت له، وإذا استعملت في غير ما وضعت له لوجب أن يكون استعمالا مجازيا، مع أننا نرى بأن الجملة الشرطية عندما تكون خبرا في النحو الثاني والثالث ليس باستعمال مجازي. لماذا ليس باستعمال مجازي؟ لأن الاستعمال المجازي بحاجة إلى قرينة في البين، وبحاجة إلى عمقة، إلى علاقة، إلى مناسبة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. تقول رأيت أسدا يرمي، مع وجود يرميه القرينة،
وعندئذ هذه القرينة تدل بأن لفظ الأسد استعمل في الشجاع، وهناك مناسبة علاقة بين الشجاع وبين الأسد، وهو مطلق الشجاعة مطلق المشابهة البين. فإذا علمنا بأن الاستعمال المجازي بحاجة إلى قرينة وعلقة، وعلمنا من ناحية ثانية بأن الجملة الشرطية وضعت على أن المقدم سبب للجزاء، لعلمنا بأن الجملة الشرطية الخبرية عندما تكون في النحو الثاني والثالث ليست مستعملة في سببية المقدم، وإذا لم تكن مستعملة في سببية المقدم فلازمه أن يكون استعمالا مجازيا، مع أن مجازية الاستعمال هنا مقطوع بعدمها لأن المجاز بحاجة إلى قرينة وعلقة، والقرينة والعلقة مفقودتان. فإذا نقطع بأن الجملة الشرطية في النحو الثاني والثالث عندما تكون خبرا قد استعملت استعمالا حقيقيا، وإذا استعملت استعمالا حقيقيا فهي لا تدل في هذين النحوين على أن المقدم سبب وأن الجزاء مرتب، وإذا كانت لا تدل فحينئذ قولك بأنها تدل قضاء لحق الفائزة. هذا هو الإشكال. إذا توضح هذا الإشكال في الرد نقول بأن الجملة الشرطية وضعت لترتب الجزاء على المقدم، ووضعت لتدل على أن المقدم سبب، وهذا المعنى الموضوع له قد استعملت فيه الجملة الشرطية سواء كانت إنشاء أو خبرا، وعندما كانت خبرا قد استعملت حينئذ في هذا المعنى بالألحاد الثلاثة. يبقى لماذا نقول لأن الجملة الشرطية عندما تكون خبرا هي تدل على ترتب حكاية الجزاء على حكاية الشرط، لا تدل الجملة الشرطية على ترتب المحكي في الجزاء على المحكي بالشرط، وهناك فرق بينهما. طالما أنت عندما تقول إذا طلعت الشمس فالغرفة مضيئة، كلمة ألفاء مما لا شك فيه ولا ريب دالة على الترتب، لكن طالما تدل على ترتب واقع الجزاء على واقع الشر، فتكون دالة على ترتب المحكي في الجزاء على المحكي في الشر. أخرى لا، هذه الفاء في الخبر فقط تدل على أن حكاية الجزاء مترتبة على حكاية الشر، فإذا كانت حكاية الجزاء مترتبة فأعم من أن تكون هذه الحكاية حكاية لمحكي مترتب، أو حكاية لمحكي متقدم، أو حكاية لمحكي ملازم في ذهن الشر. فإذا كانت الفاء دالة على الترتب في الحكاية ففي الأنحاء الثلاثة قد استعملت في ترتب حكاية الجزاء، وهذا الاستعمال استعمال صحيح واستعمال غير حقيقي، لأنه في النحو الأول عندما قلت إذا طلعت الشمس فالغرفة مضيئة معناه إذا علمت إذا حكيت لك بطلوع الشمس فأحكي لك بأن العالم أو بأن الغرفة مضيئة، فحكاية إضاءة العالم أو إضاءة الغرفة مترتبة على حكاية الشمس، وهذه الحكاية صحيحة وإن كان المحكي أيضا مترتبا. أخرى تقول إذا كانت الغرفة مضيئة فالشمس طالعة، معناه إن حكيت لك حكاية إضاءة الغرفة فحكاية أن الشمس طالعة مترتبة أيضا تصدق هذه الحكاية، وإن كان واقعا المحكي وهو طلوع الشمس متقدم وليس حينئذ مترتب وليس مترتب. كذلك لو قلت إذا طلع العالم إذا طلع النهار فالغرفة مضيئة، يعني إذا حكيت لك هذا الشرط فحكاية الجزاء تترتب، يعني فحكاية أن هذه الغرفة مضيئة مترتبة على حكاية الشرط. هنا الحكاية بما هي حكاية مترتبة، وإن كان المحكي وهذا إذن وهو هذا اللازم ملازم للشرط وليس بمترتب عليه وليس الشرط السبب. هذا كله بالنسبة للخبر. أما إذا كانت الجملة الشرطية في الإنشاء فهي لا تدل على أن حكاية الجزاء مترتبة على حكاية الشرط، بل تدل على أن الشرط بحسب وجوده الواقعي سبب لوجود الجزاء واقعا، وأن وجود الجزاء واقعا مترتب على وجود الشرط واقعا. عندما تقول إذا جاء زيد فأكرمه ليس معناه أنه إذا حكيت لك عن مجيء زيد فأحكي لك عن وجوب إكرام زيد، ليس حينئذ الترتب في الحكاية، وإنما الترتب هنا بين واقع الجزاء وهو وجوب الإكرام وبين واقع الشرط وهو نفس المجيء. فإذا الجملة الشرطية عندما تكون إنشاء تدل على أن الشرط بحسب الواقع بحسب عالم الثبوت هو سبب لجلب الجزاء بحسب عالم الثبوت، وأن الجزاء يبقى مطلق بينهما ما دامت الجملة الشرطية في كل منهما واحدة. فلماذا تكون عندما تكون خبرا تدل على ترتب حكاية الجزاء وعندما تكون إنشاء تدل على ترتب حينئذ واقع الجزاء؟ ما الفرق بينهما؟ مقصود الفرق بينهما هو الفارق بين الخبر والإنشاء. الخبر يعني الجملة الخبرية بحسب هيئتها، عندما تقول زيد قائم الهيئة فيها، الهيئة ما هي؟ الهيئة نسبة المسند للمسند إليه، سواء كان المسند خبرا أو كان فعلا. فرضا تقول قام زيد وأخرى تقول زيد قائم، كل منهما أسندت للمسند إليه مسند. هذه الهيئة وهي نسبة إسناد المسند للمسند إليه وضعت لمعنى. ما هو معنى؟ يقولون هذا المعنى هو حكاية المعنى لا نفس المعنى، وذلك أن الخبر وضع لأن تحكي المعنى بخلاف الإنشاء. الإنشاء لفظ أو فقل هو هيئة، لكن لم يوضع لحكاية المعنى وإنما وضع لإيجاد معنى. كلمة إيجاد معنى أن معناه بحسب الواقع يوجد، فإذا كان يوجد فأنت عندما تقول حينئذ فأكرمه، لما كان إنشاء هذا الإنشاء أوجد معناه، لما أوجد معناه فيكون الموجود فيكون المنشأ قد رتب حينئذ على الشرط. المنشأ هو نفس الحكم في عالم الاعتبار، فإذا يكون الترتب لنفس المنشأ ولنفس الجزاء واقعا في عالم الاعتبار على الشرط. أما في الخبر عندما تقول فإكرامه واجب، يعني فحكاية إكرامه واجب، لأن الخبر وضع ليدل على حكاية معناه لا على إيجاد معناه. فإذا كان الخبر وضع ليدل على حكاية معناه، أنت في هذا الخبر قلت بأحكي لكم كذا، أحكي لكم هذا الذي رتبته على الشرط. فإذا كان هذا الذي رتبته على الشرط فيكون الترتب بين الحكايتين لا بين المحكيين، والإشكال مبني على الترتب بين المحكيين لا بين الحكايتين. أنتم لما أشكلتم علينا في الجملة الشرطية الخبرية قلتم كيف تكون الجملة الشرطية دالة على ترتب الجزاء مع أن هذا الجزاء بحسب واقعه هو معلول، عفوا هو علة وليس معلول. أنتم رتبتم أيضا الذم، نظرتم إلى الترتب بحسب الواقع بحسب المحكي، مع أن الجملة الشرطية دالة على الترتب بحسب الحكاية لا بحسب المحكي. إذن يرتكب هذا الشكل، وبه نكون قد انتهينا من الأمر الثاني وهو أن الجملة الشرطية بحسب الوضع تدل على أن الجزاء مترتب على الشرط وأن الشرط سبب. علينا أن ننتقل للأمر الثالث. قبل أن ننتقل للأمر الثالث نحن قلنا علينا أن نثبت أن الجملة الشرطية بقوة قولك إن وجدت العلة المنحصرة وجد المعلوم. هنا العلة المنحصرة لا بد قبل أن تكون منحصرة أن تكون تامة، وإلا إذا لم تكن تامة لا تكون منحصرة. فإذا كان حينئذ لا بد أن تكون تامة ومستقلة في العلية، نحن بداية هذا الأمر الثاني أثبتنا عليتها، أثبتنا سببيتها، أثبتنا سببية الشرط، لكن لم نثبت بأن هذا السبب تام أو لا. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية بعد لم نثبت الانحصار. وهنا في الأمر الثالث علينا أن نثبت، علينا أن نقول بأن الجملة الشرطية هل تدل على أن السبب تام ومنحصر أو لا. وبالواقع الخلاف بين القائلين بمفهوم الشرط والقائلين بعدم المفهوم ليس خلافا في الأمر الأول والثاني، في كل منهما غالبا وعلى نحو المشهور قد وقع الاتفاق منهم أن الجملة الشرطية بحسب الوضع تدل على تلازم الجزاء للشرط وتدل على ترتب الجزاء للشرط. إلا أن الكلام هنا أن الجملة الشرطية تدل على أن الشرط سبب تام ومنحصر، لا الكلام في هذا في تمامية السبب وفي انحصار هذا السبب. قال المصنف بأن الجملة الشرطية تدل على أن هذا السبب تام من جهة ومنحصر من جهة أخرى، لكن هنا لم تدل عليه بالواقع حتى يكون استعمالها في السبب غير المنحصر أو في السبب غير التام استعمال المجلس، بل تدل عليه بالإطلاق. لماذا تدل عليه بالإطلاق؟ نقول الإطلاق لا يتم إلا إذا كان المولى في مقام البيان، وهذا البحث ذكرناه أكثر من مرة وفيه تفصيل في مبحث المطلق المقيد، بأن اللفظ لا يكون مطلقا إلا إذا تمت مقدمات الحكمة، ومن جملة مقدمات الحكمة أن يكون المولى في مقام البيان. وهنا مما لا شك فيه أن المولى عندما صدرت منه الجملة الشرطية كان في مقام بيان الشيء الداخل في ترتب الجزاء. ما هو الشيء الداخل في ترتب الجزاء؟ يريد أن يذكره. فإذا كان في مقام بيان حينئذ كل ما له الدخل في ترتب الجزاء فهو لم يأتي إلا بهذا الشرط فقط، قال إن جائزين ثم رتب الجزاء. فنستشف عند الاقتصار على هذا الشرط أن هذا الشرط سبب كان وليس بجزء الثاني. لماذا نستكشف؟ نقول لأنه لو كان واقعا هو ليس بسبب ثاني، وإنما هو جزء سبب، بحيث يكون هو وشيء آخر هما السبب التام، كان على المولى أن يذكره ويذكر الشيء الآخر بالعطف بأو، بأن يقول إن جاء زيد ومعه عمرو فأكرمه. لما لم يأتي بقيد ومعه لم يأتي بالواو، نستكشف بأن مجيء زيد فقط وفقط سبب تام في الترتب. لماذا نستكشف؟ أنه هو في مقام بيان كل ما له الدخل في الترتب، فإذا كان في مقام بيان كل ما له الدخل في الترتب فعليه أن يذكر كل ما هو داخل في هذا الترتب، قام ولم يذكر إلا المجيء. فتستكشف من عدم ذكر الواو، من عدم ذكر واو العاطفة، أن هذا المجيء سبب تام، لأنه إذا لم يكن المجيء سبب تام واقعا لكان عليه أن يعطف عليه بالواو العاطفة جزء السبب الآخر. لما لم يعطف، لما لم يأتي بالواو، نستكشف حينئذ بأن هذا الشرط هو شرط تام. هنا الاستكشاف يقولون بالإطلاق، لكن الإطلاق من أين نشأ؟ الإطلاق نشأ من عدم تقييد الشرط بالواو. أما أن الشرط قابل واقعا أن يقيد قابل، فإذا هو قابل لأن تأتي فيه الملكة. لما قابل لأن تأتي فيه الملكة ولم تأتي، نستكشف بأن هناك عدمها، عدمها هو الإطلاق. فإذا نستكشف بأن هذا اللفظ ظاهر في السببية المطلقة، لكن ظاهر على نحو الإطلاق. هذا بالناحية. من ناحية ثانية أن هذا الإطلاق نشأ من عدم ذكر الواو. لما نشأ من عدم ذكر الواو يقولون يسمونه طبعا بالإطلاق الواوي، يعني بالإطلاق الذي نشأ من عدم ذكر الواو. فنستفيد من الإطلاق الواوي، من عدم ذكر الواو، أن هذا الشرط هو سبب تام. من ناحية ثانية أنه لما هو ذكر هذا السبب ولم يأتي ببديل له، ولم يأتي بمثيل له في مقام بيان كل ما له الدخل في ترتب الجزاء، نستكشف أن هذا المذكور هو سبب منحصر. لماذا نستكشف؟ أنه هو بفضل بيان كل ما له الدخل في الترتب، فإذا هو في مقام بيان عن الواقع كل سبب له الدخل في ترتب الجزاء، قام ولم يذكر إلا سبب واحد. وهنا عندما يكون في هذا المقام ولم يذكر إلا سبب واحد، فنستكشف أن هذا السبب الواحد سبب منحصر. لماذا؟ لأنه لو كان واقعا ليس بمنحصرا، وكان هناك سببان كل منهما صالحان لأن يترتب عليهما الجزاء، لكان على المولى في مقام الإثبات أن يعطف على هذا المسؤول السبب الآخر، لكن أن يعطفه بأول. يقول إن جاء زيد أو كان زيد عالما فأكرمه. لما لم يعطف بأو، لما لم يأتي بكلمة أو، مع أن هذا المورد قابل لأن يتقيد بأو ولم يقيده، فنستكشف بأنه حينئذ عدم التقييد على نحو الإطلاق. فإذا استكشفناه على نحو الإطلاق فإذا نستفيد بأن هذا الشرط منحصر. هذا الإطلاق هو الإطلاق الناشئ من عدم ذكر أو، وهذا الإطلاق هو المسمى عندهم بالإطلاق الأوي، يعني الناشئ من عدم ذكر أو. نقول بأن هذا الإطلاق الواوي او فصل على اطلاق الناشئ من عدم ذكر الواو صرف، والاطلاق الاول يعني الناشئ من عدم ذكر او ليس بعزيز، ليس فقط وفقط موجود في الشرع، ايضا قد وجد في صيغه افعل سابقا، وهذا ما قراناه سابقا. صيغه افعل صارت نحن نشك بان نحو الوجوب المنشئ بهذه الصيغه هل هو وجوب عيني او انه وجوب كفائي؟ نقول المولى بسبب البيان، فلو اراد الوجوب الكفائي لكان عليه ان يقيد الصيغه بالواو ويقول ويسقط هذا الوجوب بفعل الغير. لما لم ياتي بالواو تكشفنا بان الصيغه حينئذ مطلقه واطلاقها محمول على العين. هنا لما حملنا الصيغه على العين الواقع حملناها ببركه اطلاق، اطلاق ناشئ من عدم ذكر الواو وهو ويسقط بفعل الغير. فاذا كما ان الاطلاق الذي ينشا من عدم ذكر الواو الموجود في الشرع موجود ايضا في الصيغه، لكن موجود في الصيغه عند الحمل على العين. ايضا الاطلاق الاول هنا الاطلاق الناشئ من عدم ذكر الواو موجود ايضا في الصيغه. هناك عندما انشا الوجوب نشك بانه وجوب تعييني او انه وجوب حينئذ تخييري في البيت. لما نشك نقول لو اراد من الصيغه ان ينشئ وجوبا تخييريا لكان عليه ان يقول اوجب عليكم الصوم أو العتق، يأتي بكلمة أو. لما لم يأتي بأو نستكشف إطلاق، لأن الإطلاق نشأ من أو، نشأ من عدم ذكر أو، فإذا وجد أيضا في الصيغة إطلاق أولي. مرادنا حينئذ من هذا الكلام بتمامية أنه لا عجب في أن نقول بأن الإطلاق ينشأ من عدم ذكر الواو أو، لأن هذا الإطلاق الناشئ من عدم ذكر هاتين الكلمتين موجود أيضا في الصيغة فيه، وهذا ما تمثلنا بمشاهده. فإذا كان كذلك فإذا ثبت بأن الجملة الشرطية ببركة الإطلاق تدل على أن الشرط الذي ذكر ورتب عليه الجزاء هو شرط مستقل وشرط منفصل. فإذا دلت الجملة الشرطية على أن الجزاء مترتب على الشرط وبأن الشرط سبب، ودلت على أن هذا الشرط سبب منحصر، سبب تام منحصر، فهي في قوة قولك إن وجدت العلة المنحصرة وجد المعلول. هذا الفرق طبعا لا يمكن، وهو أنه إن انتفت العلة المنحصرة قطعا سينتفي المعلول، لأنه لا وجود علة منحصرة جيد. فإذا كان كذلك فإذا انتفى الشرط في الجملة الشرطية لا بد أن يثبت المفهوم، وهو انتفاء سمك الحكم عن هذا الموضوع المنحصر. يبقى بأن المصنف زاد على هذا الاستدلال من باب التأييد والبركة ليس إلا أنه استدل ببعض الأخبار، يقول أن هناك بعض الأخبار كان الاستدلال فيها من الإمام الصادق بحديث ورد عن أمير المؤمنين، والاستدلال مبني على أن يكون الجملة الشرطية المفهومة. هذا سنرجعه إلى وقت التدريس، وبه نكون قد انتهينا من هذا القصر، قد انتهينا من النزاع في الجملة الشرطية، وأثبتنا بأن الجملة الشرطية لها مفهوم تدل عليه مفهوم، لأنها دالة على هذه الأمور التي يتوقف المفهوم عليها، دالة على الأمور الثلاثة إما بالوضع وإما بالإطلاق. هناك مبحث آخر يؤتى به من ملحقات النزاع في أن الجملة الشرطية لها مفهوم، وهو أن الجملة الشرطية طارة تكون وحيدة، لم يذكر من المتكلم إلا جملة واحدة. يقول إن جاء زيد حينئذ فأكله، ومات هذا المولى العرفي واستفتح من الله رحمه، فحينئذ بعدنا كلام المفهوم، إن قلنا بالمفهوم فيدل حينئذ على معنى، وإن لم نقل فحينئذ لكم دلال، فحينئذ لا إشكال ولا نزاع. أخرى لا تتكرر من الجمل الشرطية. هنا عندما تكررت الجمل الشرطية منه طارة تتكرر ولا اتحاد في الشرط أيضا لا إشكال. يقول إن جاء زيد فأكرمه، وإن دخل الوقت فصلي، لا تعارض بينهما، سواء قلنا بالمفهوم أو لم نقل لا تعارض كما هو. وثالثة لا تتكرر منه الجمل ويتحد الجزاء. هنا لما اتحد الجزاء فقال إن خفي الجدران فقصر، وإذا خفي الآذان فقصر، فهناك كان هناك تكرار للجملة الشرطية، وكان الشرط متكررا في الجملتين، وكان الجزاء متحدا، لأن الجزاء إذا لم يكن متحدا فحينئذ أيضا لا كلام ولا خلاف، لأنه لو قال إن خفي الجدران فافعل كذا، وإن خفي الأذن فافعل شيئا آخر، يقول من القسم الأول وما لو تحدث بالجمل حينئذ ولا اتحاد لا بين الشرط ولا بين الجزاء. فالكلام فيما لو تكرر في الجملة الشرطية، فيكون قد تكرر الجزاء هنا عندما يتكرر الجزاء مفهوم، يتكرر الشرط، فعندما تتكرر الجمل الشرطية يتكرر الشرط، فإن تكرر الشرط فمقول لا يخلو إما أن يكون الجزاء واحدا أو متعددا، إن كان متعددا دخل في القسم السابق، دخل في القسم السابق كما قلت، وإن كان متحدا عندما قال فقصر في كل منهما فهنا نقول وإذا اتحد الجزاء فلا يخلو هذا الجزاء، إما أن يكون الجزاء قابلا للتكرار يعني قابل لأن المكلف يمتثله مرتين وأخرى لا، المكلف غير قادر على أن يمتثله مرتين، غير ما يستطيع المكلف أن يفعله مرتين. لماذا نقول لأنه صراطا يقول إن مسست ميتا تغتسل وإن أذنبت تغتسل، فهنا تكرر الشرط لتكرر الجملتين واتحد الجزاء وهو الغسل في كل منهما حال كون هذا الجزاء قابل للتكرار، يمكن للمكلف أن يغتسل مرتين في ضمن ساعة واحدة يمكن. أخرى يقول لا، إن خفي الجدران فقصر وإن خفي الآذان فقصر، وهو سافر أو خفي الجدران والأذان عند صلاة الظهر، صلاة الظهر غير قادرة غير قابلة للتقصير مرتين، بمجرد ما تقصر بها مرة واحدة وقعت، وإذا وقعت انتفلت وإذا انتفلت فقط الأمر، بعد لا وجوب لصلاة الظهر حتى تقصرها مرة أخرى، فإذا التقصير غير قادر المكلف أن يفعله مرتين بصلاة الظهر. فإذا كان غير قادر وكان حينئذ هذا الشق منتقم إلى قسمين، نأخذ الشق الأول وهو فيما لو كان الجزاء حين يعني فيما لو تكرر الشرط لتكرر الجملة الشرطية واتحد الجزاء وكان الجزاء غير قابل للتكرار، مع هذا القيد غير قابل، فنقول تارة نقول بأن الجملة الشرطية لا مفهوم لها وأخرى لها مفهوم، بناء على أنه لا مفهوم لها أيضا لا تعارض. لماذا؟ لأنه إن فتي الجدران فقصر إثبات علة عند إثبات سبب، ولكن إثبات علة عند إثبات سبب لا تنافي ولا تعارض إثبات هذا المعلول مرة أخرى عند سبب آخر. لماذا عند سبب آخر؟ لأنه في الجملة الأولى قلنا لا مفهوم لها، معنى لا مفهوم لها أن السبب الأول غير منحصر، معنى أنه غير منحصر يعني يمكن أن يوجد للمعلول سبب آخر، فإذا كان يمكن أن يوجد له سبب آخر فتقول وجد هذا السبب غير المنحصر فوجد المعلول، ثم تقول ووجد سبب آخر وجد المعلول، تناقض بينهما لا تناقض، فإذا كان لا تناقض فإذا لا تناقض بين المنطوقين، لا تناقض بين المفهومين، لا عدم وجود المفهوم، لأن الكلام بناء على عدم المفهوم في البين، فإذا كان الكلام بناء على عدم المفهوم بعد لا يجب علينا أن نصور مفهوما من جملتين لنرى يقع بينهما التناقض أو لا، لا مفهوم، ولا تناقض بين مفهوم أحدهما ومنطوق الأخرى. لماذا؟ لأنه بناء على عدم المفهوم لا مفهوم لأحدهما، فإذا ينحصر في هذه الصورة المنطوق بين كل منهما، المنطوق إن خفي الجدران فقصر معناه إن ثبت السبب غير المنحصر ثبت المعلول، هذا الكلام لا ينافي بأن تقول مرة أخرى إن ثبت سبب آخر فثبت المعلول، لا تنافي بينهما، إذا كان لا تنافي فحينئذ بناء على أن الجملة الشرطية لا مفهوم لها، ففيما لو تكرر الشرط واتحد الجزاء وكان الجزاء غير قابل للتكرار لا تعارض. غاية تأتي مسألة الامتثال، إن أتت مسألة الامتثال فإن وقع أحدهما فقد وقع السبب، ونحن نعرف أن علم المنطق يستحيل انفكاك المعلول عن العلة، فإذا وقع التفصيل، فحينئذ صارة أن الثاني لا يقع أبدا، يعني خفاء الجدران لا يقع أبدا، وأخرى يقع، فإن لم يقع فلا كلام، وإن وقع يقع له. لماذا يقع له؟ لأنه سبب لو وقع مؤثرا فلا يحلو، إما أن يؤثر في تقصير آخر وإما أن يؤثر في عين ما أثر به الأول، فإن أثر في تقصير آخر فمعناه أن التقصير قابل للتكرار، وهذا على خلاف الفرض أن التقصير غير قابل، وإن أثر في عين ما أثر به الأول، الأول قد أثر فعلا فمعلوله حاصل، فإن حصل وتقول بعد ما حصل المعلول تأتي علة أخرى وتوجد هذا المعلول، لازم تحصل الحاصل وتحصل الحاصل محال، فإذا لابد أن يقع الثاني له، هذا إذا وقعا على نحو التقدم على نحو التعاقب، وإن وقعا دفعة فالأثر لهما معا، لا يمكن أن نقول بأن الذي أثر في هذا المعلول السبب الأول وهو خفاء الجدران دون السبب الثاني وهو خفاء حميد الأذان، لأنه يكون ترشيح بلا مرسل، فنقول بأن السبب لهما معا، وهذا سنو الكلام في الجنة. ننتقل على الكلام فيما لو كان الجملة مفهوم، هنا العلم نقول فيما لو كان الجملة مفهوم يقع التعارض بينهما، لكن التعارض ليس بين المنطوقين وليس بين المفهومين، وإنما بين مفهوم أحدهما ومنطوق الأخرى. لماذا بين مفهوم أحدهما ومنطوق الأخرى؟ نقول لأنه بناء على أن الجملة مفهوم، فقولك إن خفي الجدران فقصر مفهومها ماذا؟ مفهومها إن لم يخف الجدران فلا تقصر أبدا. خفية الآذان، خفي الآذان أو لا، هنا خفي الآذان أو لا بهذا القائد يكون معارضا لمنطوق الثاني، لأن الثاني بحسب المنطوق تقول إن خفي الآذان فقصر، يقع التعارض بين عموم المفهوم هناك والمنطوق هناك. عموم المفهوم لماذا؟ لأنه المفهوم يقول إن لم يخف الآذان فلا تقصر، سواء خفيت الجدران أو لا، نقول سواء لنبين أن هذا المفهوم هو عام مطلقا، خفي أي شيء آخر أو لم يخف لا يجب عليك التقصير ما دام حينئذ الأول لم يخف فيه، ما دام الشرط الذي ذكر في المنطوق لم يخف فيه. فإذا يقع التنافي، لكن يقع التنافي بين عموم المفهوم وبين، هذا في قولك إن خفي الجدران. أيضا إذا خفي الأذان، إذا خفي الأذان مفهومه إن لم يخف الأذان فلا تقصر أبدا، خفية الجدران أولى، هنا خفية الجدران أولى معارض هذا المفهوم مع المنطوق، حينئذ مع منطوق الثانية فيقع التعارض بين مفهوم أحدهما ومنطوق الثانية. فإن وقع التعارض علينا أن نرفع التعارض، لا يمكن لنا أن نتمسك بالجملتين حال كون كل من الجملتين ظاهرة في المفهوم وبناء. يكون مرتكزا على الأمر الأول كذا، لما أثبتنا الأمر الثاني وهو أن الجزاء مترتب على الشر، هل ثبت حينئذ المفهوم؟ لم يثبت. إنه وإن أثبت بأن الجزاء حينئذ مترتب وأما المقدم سبب، ما دمت لم تثبت حينئذ استقلالية وانحصاره لم يكن من الجزاء، فإذا المفهوم غير مضاحف على الثاني. متى ثبت للجملة مفهوم؟ عندما أثبت الأمر الثالث. فإذا مناط المفهوم هو الأمر الثالث. الأمر الثالث نحن أثبتنا فيه شيئين لم نثبت فيه شيئا واحدا، أثبتنا انحصار العلة بالإطلاق الأول وتمامية العلة بالإطلاق الأول. فإذا أثبتنا حينئذ المفهوم بهذين الإطلاقين فيدور الأمر بين أن نرفع اليد إما عن الإطلاق الأول وإما عن الإطلاق الثاني، إما أن نرفع اليد عن الانحصار وإما أن نرفع اليد عن التمامية. طبعا لابد أن نرفع اليد عن أحدهما قطعا لوجود التعارض، من أجل أن نرفع التعارض لابد أن نرفع اليد عن أحد الظهرين، ونحن الآن قطعنا بأن هذا التعارض نشأ من المفهوم والمفهوم نشأ من هذين الظهرين، فإذا يتعين أن رفع اليد بين واحد من هذين الظهرين. فإذا تعين بين أن يكون واحد بين هذين الظهرين قبل أن نقول عن زل أن اليد ترفع عن أحدهما، تعالوا نتصور واقعا لو رفعنا اليد عن كل واحد منهما فما هي النتيجة؟ نقول لو رفعنا اليد عن الإطلاق الواوي فحينئذ غاية ما نرفع اليد أن هذا السبب ليس مفهوم، فإذا كان ليس بسبب فمعناه أن السبب المعقل يعني جزء السبب. فإذا كان جزء السبب وذكر شرط آخر ورفعنا اليد عن جمع تماميته فمعنى أن الثاني أيضا جزء السبب. فإذا كانت الجملة الأولى تقول بأن الشرط عندي جزء السبب والقضية الثانية تقول بأن الشرط عندي جزء السبب، ما هو النتيجة؟ النتيجة أن كل منهما يؤلف سببا ثانيا، فيكون مجموع الشرطين هو السبب الثاني. لاحظتم لماذا يكون مجموع؟ لأنه بمجرد ما ترفع اليد عن التمامية في السببية معناه أن هذا الشرط جزء السبب. هذا بالنظر للجملة الأولى، والمفروض أن هناك جملة أخرى لأن الشرط تكرر. فتنظر للجملة الثانية، ترفع اليد أيضا عن الإطلاق الواوي فيها، فترفع اليد عن تمامية السبب، لما رفعت اليد عن تمامية السبب معناه أن الشرط جزء السبب. فإذا قامت عندك جملتان تقول الأولى أن ما في ضمن من شرط جزء السبب، والجملة الثانية تقول أن ما في ضمن جزء السبب، ورتب على الجزء الأول نفس ما رتب على الثاني، نستكشف أن المرتب حينئذ في كل منهما قد رتب على المجموع فيهما، قد رتب على الجزء الآتي من الأول والجزء الآتي من الثاني، ليكون مجموع الجزئين هو السبب الثاني. فإذا كان كذلك فيتألف من الجملتين الشرطيتين جملة ثانية، وهو إذا خفي الجدران وخفي الآذان معا فقط يكون خفاؤهما معا هو السبب الثاني. لا تكون كل جملة على حدة لها مفهوم، لأنه رفعنا اليد عن التمامية، لكن هنا نحن لما رفعنا اليد عن التمامية رفعناها مطلقا أو في خصوص هذا، رفعناها في خصوص هذه الجملة، فإذا تبقى اليد على التمامية من الإطلاق حينئذ في بقية الجمل، والجملة الثالثة من بقية الجمل، فإذا هناك إطلاق واوي على الجملة الآتية الثالثة. إذا كان هناك إطلاق واوي فنستكشف بعد التأليف أن ما ألف سبب تام وهو منحصر، فإذا تكون للجملة الثالثة مفهوم لكل واحد منهما لا مفهوم له، فيكون إن خفي الجدران وخفي الآذان معا فقط مفهومه إن لم يخف الآذان ولم يخف حينئذ الجدران معا فلا تخف بين، فيكون المفهوم آت للجملة الثالثة لا لكل جملة على حدة. هذا كله إن رفعنا اليد عن الإطلاق الواضح. أما إذا رفعنا اليد عن الإطلاق الأول يعني عن الإطلاق الناشئ من عدم الاكتئاب، يعني رفعنا اليد عن الانحصار، فغاية ما تثبت في الجملة الأولى أن الشرط تام لأنه غير منحصر، هنا لما كان غير منحصر ارتفع المفهوم له، لكن ارتفع المفهوم وارتفع التعارض أيضا. كيف يرتفع التعارض؟ لأنه الجملة الأولى تقول بأن شرطي سبب تام لكن غير منحصر، وهذا لا ينفي بأن يثبت للمعلول شرط آخر، فإن ثبت له سبب آخر لا تناقض بينهما حينئذ لا بحسب المنصوص ولا بحسب. فإذا عرفنا كيف نرفع التناقض إما برفع اليد عن الظهور الأول وإما برفع اليد عن الظهور الثاني فيدور أمر بينهما، فإن ضاف أيهما البعض. قال المصنف المعين هو الثاني، طبعا هناك خلاف بين العلماء، بعضهم رفع اليد عن الأول بعضهم رفع اليد عن الثاني، قال المصنف بأنه حينئذ نرفع اليد عن الثاني. لماذا نرفع اليد عن الثاني؟ يقول لأنه بالواقع أيضا المفهوم وإن أتى من إثبات الأمر الثالث، لكن الأمر الثالث كان فيه شيئان، بمجرد ما تثبت الإطلاق الواوي لا يثبت المفهوم، لأنك وإن أثبت بأن هذا السبب سبب الثاني ما دمت لم تثبت الانحصار لا مفهوم للجملة، لأن الجملة غاية ما تدل بأنه الشرط سبب، فلو قلت وجد سبب فوجد المعلول هل هو يتعارض مع قولك مرة أخرى وإذا وجد سبب آخر يوجد هذا المعلول مرة أخرى؟ فلا تعارض. فإذا كان التعارض فالمفهوم لم ينشأ من الإطلاق الواوي، لم ينشأ من إثبات العلية التامة لهذا الشرط، وإنما نشأ من الانحصار. فإذا نشأ من الانحصار فيتعين أن التعارض ناشئ من الإطلاق الأول، ويتعين أن نرفع اليد عنه، لا أنه مردد بين حينين بين الظهورين حتى نقول بأنه ما الدليل على أننا يجب علينا في مقام رفع التعارض أن نرفع اليد عن هذا الظهور دون ذلك، بل نقطع بأن التعارض نشأ من ظهور واحد وهو الإطلاق الأول. فإذا قطعنا بذلك لا يمكن لنا الحفاظ على الإطلاق لأن إذن التناقض موجود، إذن لابد أن نرفع اليد عن هذا الإطلاق، فإذا نرفع اليد عن الانحصار، لكن نرفع اليد عن أصل الانحصار أو نرفع اليد عن مقدار الضرورة فقط، وبعبارة بأن التناقض لما وقع لم يقع بين أصل المفهوم في الجملة الأولى ومنطوق الثاني، وإنما وقع التناقض بين عموم المفهوم والمنطوق الثاني، لأنه المفهوم في الأولى إن لم يخف الآذان فلا تقص هذا المفهوم عمومه سواء خفية الجدران الأولى، بهذا العموم وقع التناقض بينه وبين منطوق الثانية، ولم يقع التناقض بين أصل المفهوم وبين منطوق الثاني. فهنا إذا أردنا أن نرفع اليد عن الانحصار هل نرفع اليد عن أصل الانحصار؟ فحينئذ بعد لا أصل مفهوم للجملة الأولى، طبعا وكل كلام يأتي في الجملة الأولى يأتي في الجملة الثانية أيضا مثلا، أو لا فقط وفقط نرفع اليد عن عموم المفهوم بمقدار التناقض، يقول المصنف أن الظهور محكم في كل منهما على المفهوم وعلى عمومه، ولولا التناقض لأخذنا بالمفهوم وعمومه معا، لكن عاد التناقض. ويمكن رفع التناقض برفع اليد عن العموم بعد، لا داعي لأن نرفع اليد عن أصل المفهوم. فإذا لم نرفع اليد عن أصل المفهوم فحينئذ وإن رفعنا اليد عن الإطلاق الأولي، لكن رفعنا اليد عن الإطلاق الأول بمقدار الانحصار بالنظر للشرط الثاني فقط لا بالنظر إلى بقية الشروط. وعليه فجملة إن خفي الآذان فقصر مع رفع اليد عن الانحصار يبقى لها مكتوب، وهو إن لم يخف الآذان فلا تقصر. خفية الرجال أو لا، خفية الأخشاب أو لا، خفية السول أو لا، فقط وفقط لا تقول خفية الجدران. بالنسبة للجدران حينئذ إذا لم تخف فلا يجب عليك التقصير. من أجل حينئذ المنطوق الثاني فقط نرفع اليد عن سواء خفية الجدران لا بالنسبة لبقية الموجودات الدين. أما بالنسبة لبقية الموجودات يبقى المفهوم ممكن، فلماذا حينئذ نرفع اليد؟ لأنه إن خفي الآذان من رأس هو مفهوم وعام، عام بالنسبة للجدران وعام بالنسبة للسهول والقرى والرجال وأي موجود آخر. لما وقع التناقض لم يقع التناقض بين عموم المفهوم وبين كل الموجودات، وإنما وقع التناقض بين عموم المفهوم والجدران فقط. ففي مقام الرفع نرفع اليد عن بمقدار الضرورة وهو بالنسبة للجدران، فتبقى حينئذ الرجال خفية أو لا ما دام الأذان لم يسترق الأجهزة، فيكون لها مفهوم إلا أنه لا عموم في مفهوم. هذه النقطة بالواقع ولفها لفا يأتي في مقام السحور طرم، مع أنه هي بالواقع هي يعني الركيزة في هذا المبحث، أنه من أجل رفع التناقض لما نرفع اليد هل نرفع اليد عن أصل الإشارة فنرفع اليد عن أصل المفهوم أو نرفع اليد عن عمومه؟ أشار إليه إشارة قال نرفع اليد عن عمومه فقط، بالواقع نرفع اليد عن عمومه، لكن كيف يعني إذا رفعنا اليد عن عمومه ماذا معناه؟ ماذا يكون معناه؟ هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية ما الدليل على أننا نرفع اليد عن عمومه؟ نقول أما معنى رفع اليد عن عمومه قد توقع، والدليل أو أن التناقض يجب علينا أن نرفعه بمقدار ضرورته لا أن نرفع البقية، وإلا بنسبة البقية يبقى حينئذ للشرط مفهوم ظاهر بنسبة البقية لا داعي لرفع اليد عنه. إذا تم هذا الكلام تم درسنا اليوم. يبقى القسم الثاني وهو فيما لو تعدد الشرط واتحد الجزاء ظاهرا وكان هذا الجزاء قابلا للتكرار بالواقع فماذا نفعل؟ في الكلام فيه إن شاء الله يقول هو فإذا كانت الجملة يعني بعدما ثبت أن الجملة الشرطية تدل على ترتب الجزاء على المقدم وأن المقدم شرطا ابتدى هنا في مقام دفع التوهم في البيقات. فإذا كانت جملة يعني فإذا كانت الجملة الشرطية جملة إنشائية أي أن التالي، لاحظوا يعني يريد أن يبين لنا أن الجملة الشرطية إنشائية أو خبرية تبعا للجزاء، لذا قال أي أن التالي وهو الجزاء متضمن لإنشاء حكم تكليفي أو وضعي فإنها تدل على تعليق الحكم، يعني أن الجزاء بحسب وجوده الخارجي معلق، تعليق الحكم، تعليق المنشأ، تعليق المنشأ على الشرط، فتدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط المعلق. وإذا كانت جملة خبرية لا تدل على أن التعليق بين المخبر والشرط، بل تدل على أن التعليق بين حكاية الجزاء، حكاية الخبر والشرط، لذا قال أي أن التالي متضمن لحكاية الخبر. فإن تضمن لإذ أن الخبر هكذا، الخبر وضع لتدل به على حكاية معناه لا أنه وضع لتدل به على معناه، فإذا كان وضع لتدل به على حكاية معناه فإنها تدل على تعليق حكاية الجزاء على المقدم، سواء كان المحكي عنه يعني سواء كان المحكي في الجزاء خارجا وفي الواقع مترتبا على المقدم فيما لو كانت الحكاية حكاية للمعلول عن العلة، فحينئذ فتطابق الحكاية مع المحكي عنه فقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أو كان هذا المحكي حينئذ الشرط مترتب عليه لا هو مترتب أو مترتب عليه يعني هو الشرط مترتب عليه لا هو مترتب، جنب أن كان العكس فقولنا إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة، أو كان لا ترتب بينهما كانوا متضايفين يعني متلازمين في الوجود، في مثل قولنا إن كان خالد ابن زيد فزيد أبيه، فهنا تدل به ليس أبوة زيد مترتبة واقعا على بنوة عمرو الله، وإنما الحكاية عن أن زيد أباه هذه الحكاية مترتبة على حكاية أن ذاك ابن الأول فيكون هكذا يعني الترتب الحكاية لا تنبحث هذا كله بنفسه. وأما دلالته على أن الشرط منحضر قال فبالإطلاق لأنه لو كان هناك شرط آخر للجزاء بديل نظرا للحساب بديلا لذلك الشرط وكذا لو كان معه شيء آخر يكونان معا يعني يكون الشرط المذكور وهذا الشيء الذي هو واقع معا كل منهما سبب للشرط شرطا للحكم لاحتاج ذلك إلى بيان زائدة إما بالعطف أو عند استعراض شرط بديل أو إما بالعطف أو في الصورة الأولى يعني في صورة البديل أو العطف بالواو في الصورة الثانية يعني عندما يكون هذا الشرط جزء السبب لماذا قال لأن الترتب على الشرط ظاهر في أن الشرط بعنوانه الخاص مستقلا بعنوان الخاص ظاهر في أي شيء ظاهر في أنه هو الشرط المعلق عليه الجزاء فإذا أطلق تعليق الجزاء على الشرط وكان هو في مقام بيان كل ما له الدخل في هذا التعليق ولم يذكر إلا هذا الشرط فنستكشف منه يعني فنستكشف من حينئذ من ترتب الجزاء على هذا الشرط وهو في مقام بيان كل ما له الدخل في الترتب أن الشرط مستقلا لا قيد آخر معه مستقل يعني سبب تام وأنه منحصر لا بديل له ولا عين وإلا لوجب على الحكيم بيانه وهو حسب الفرق في مقام البيان في مقام البيان كل ما له الدخل في ترتب الغرض في ترتب الجزاء وإن قلت بأن هذا إطلاق ليس من عدم ذكر الله ومن عدم ذكر أو كيف يكون قال هذا ليس بعزيز وهذا نظير ذنب ظهور الصيغة يفعل بإطلاقه في الوجوب العيني التعيين غلط في الوجوب العيني في الوجوب العيني كان عندنا إطلاق ناشئ من عدم ذكر الواو لأنه لو أراد به بهذا الوجوب أن يكون كفائيا عليه أن يقول ويسقط بفعل البعض لما لم يقل ويسقط لم يأتي بالواو نحمله على أنه عينيك وتعييني لأنه لو أراد التخيير عليه أن يقول أو أطعم ستين مسكينا لما لم يأتي بأو فمن عدم ذكر أو حملناه على أنه تعيين وإلى هنا ثم لنا ما أردنا أن نذهب إليه من ظهور الجملة الشرطية في الأمور التي بها تكون ظاهرة في المفهوم وعلى كل حال أن ظهور الجملة الشرطية في المفهوم مما لا ينبغي أن يتطرق إليه الشك إلا مع القرينة الصارفة ومع وجود قرينة يخرج عن محل النزاع لأنه سابقا قلنا بأن النزاع مع طبع الجملة حال كونها مجرد أو تكون الجملة واردة لبيان الموضوع وهذا ما قلنا سابقا أن كل ما كان الشرط مسيقا لبيان الموضوع يكون فاجرا ويشهد لذلك يعني من باب التأييد والتبرك ويشهد لذلك استدلال الإمام الصادق صلوات الله عليه بالمفهوم في رواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عظيم قال عليه السلام الإمام الصادق لا تأكل ثم أراد أن يدلل على الحكم يعني لماذا حكمت أنا بأنه لا تأكل في هذه الشاة التي لم تتحرك لماذا قال لا تأكل إن علي صلوات الله عليه كان يقول إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل لاحظوا هنا هو في مقام الاستدلال لم يرتب الأكل ورتب عدم الأكل يعني رتب الحكم الذي هو في المفهوم فلو لم تكن هذه الجملة لها مفهوم لما كان هناك معنى لاستشهاد حينئذ الإمام الصادق بلفظ لا تأكل بهذا الخبر لما قال لا تأكل ثم أراد أن يستشهد فإذا أراد أن يستشهد بالمفهوم لا بالمنصوب لأن المنصوب ليس فيه لا تأكل المنصوب فيه كل فالذي فيه لا تأكل هو المفهوم فإذا أراد أن يستشهد بالمفهوم فلو لم تكن هذه الجملة دالة على المفهوم فكيف يستشهد لابد أن تكون دالة على مفهوم قد يستشهد بها هذا هو وجه الاستدلال يقول فإن استدلال الإمام بقول علي عليه السلام لا يكون إلا إذا كان قوله له مفهوم وهو إذا لم تركض الرجل أو لم تطرف العين فلا تأكل فمن هنا قال فلا تأكل ورأت فلا تأكل إذا تعدد الشرط تحت الجزاء ومن لواحق مبحث مفهوم الشرط مثلا ما إذا وردت جملتان شرطيتان أو أكثر وقد تعدد الشرط فيهما وكان الجزاء واحدا وهذا يقع على نحوين الأول أن يكون الجزاء غير قابل للاستكمال نحو التقصير في السفر فيما ورد إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفيت الجدران فقصر الثاني أن يكون الجزاء قابلا للتكرار، كما في نحو إذا أجنبت فاغتسل وإذا مسست ميت فاغتسل. أما النحو الأول فيقع فيه التعارض بين الدليلين، لكن متى؟ بناء على المفهوم، أما بناء على العدم فلا، لذلك قال بناء على مفهوم الشرع. لكن التعارض ليس بين المنطوقين وليس بين المفهومين، وإنما بين مفهوم أحدهما ومنطوق الثانية، وذلك قال ولكن التعارض إنما هو بين مفهوم كل منهما مع منطوق الآخر كما هو واضح. طبعا لم يمثل كيف، وهذا قد تقدم لنا، فلا بد من التصرف فيهما بأحد وجهين. الوجه الأول أن نقيد كل من الشرطين من ناحية ظهورهما في الاستقلال بالسببية، ذلك الظهور الناشئ من الإطلاق كما سبق، يعني الذي يقابله التقييد بالعصي، يعني الناشئ هذا الإطلاق من عدم ذكر الواو، فحينئذ أن نرفع اليد عن هذا الإطلاق، فيكون الشرط في الحقيقة هو المركب من الشرطين، وكل من الشرطين يكون جزء السبب، والجملتان معا تكونان حينئذ كجملة واحدة، مقدمها المركب من الشرطين بأن يكون مؤداهما هكذا، إذا خفي الآذان والجدران معا تفكر، وهذه الجملة الثالثة يكون هي الذي لها المفهوم، لا كل من الجملتين السبب. وربما يكون لهاتين، ربما لا معنى له بناء على المفهوم، قطعا لها مفهوم، وربما يكون لهاتين الجملتين معا في هذا المفهوم واحد، وهو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرطين معا واحدهما كما لو كانا جملة واحدة. الوجه الثاني أن نقيدهما، يعني نقيد كل من الشرطين من ناحية ظهورهما في الانتصار، وذلك ذلك الظهور الناشئ من الإطلاق المقابل للتقييد بأول، وحينئذ يكون الشرط أحدهما على البدلية، أو لا يكون السبب جامع بينهما، والمولى عندما ذكر لم يذكر الجامع، قام وذكر الجامع بذكر أفراده، مثل هنا إذا خفي الجدران فقصر وإن خفي حينئذ الآذان فقصر، لما نرفع اليد عن الانحصار كل منهما يكون سبب، فإذا كان كل منهما سبب معناه أن السبب الواقعي الجامع بينهما وهما فردان له ذاته، المولى لم يذكر الجامع وإنما ذكر أفراد الجامع. ما هو الجامع بينهما؟ يقولون حينئذ المصريين هو مطلق البعد الخاص عن الفرد، هذا المطلق مطلق البعد له فردان، صارت الخفاء والأذان وأخر خفاء الجدران، لأنه لو أطلق الجامع قال مطلق البعد لاختلفت الناس في أن هذا مطلق البعد الخاص، كيف نحدده؟ فإذا لابد له من تحديد، قام وذكر المصداق قال تحدده بخفاء الجدران، تحدده حينئذ بخفاء الأذان، لذلك قال حينئذ أو الجامع بينهما على أن يكون كل منهما مصداقا له، وذلك حينما يمكن فرض الجامع بينهما ولو كان عرفيا هذا الجامع، يعني مطلق البعد الخاص. وإذ يدور الأمر بين الوجهين في التصرف فأيهما أولى؟ هل الأولى تقييد ظهور الشرطيتين في الاستقلال أو تقييد ظهورهما في الانحصار؟ قولان في المسألة، والأوجه على الظاهر هو التصرف الثاني، عن نرفع اليد عن الانحصار، لأن منشأ التعارض بينهما هو ظهورهما في الانحصار، لأن عندما أثبت الإطلاق الأول لم يأتي المفهوم، المفهوم لم يأتي إلا عند إثبات الإطلاق، عندما أثبت الإطلاق الواوي لم يأتي المفهوم، لم يأتي إلا عند الإطلاق الناشئ من عدم الاكتئاب، فإذا المفهوم له نقطة واحدة وهو الإطلاق الناشئ من عدمه، لابد من رفع اليد عنه. يقول لأن منشأ التعارض بينهما هو ظهورهما في الانحصار الذي يلزم منه الظهور في المفهوم، فيتعارض منطوق كل منهما مع مفهوم الآخر كما تقدم، فلا بد من رفع اليد عن ظهور كل منهما في الانحصار، لكن لا نرفع اليد عن أصل الانحصار لنكون قد رفعنا اليد عن أصل المفهوم، بل نرفع اليد عن الانحصار بالمقدار الذي دل عليه منطوق الشرطية الأخرى، فقط بمقدار خفاء الأذان أو بمقدار خفاء الجدران، فنكون رفعنا اليد عن عموم المفهوم لا عن المفهوم، ويبقى أصل المفهوم ثابت بالنسبة لبقية المرسل، بالنسبة للسور خفيت أو لا لا تقصر إن لم يخفى الأذان، يكون هكذا. يقول لأن ظهور المنطوق أقوى، أما ظهور كل من الشرطيتين في الاستقلال فلا معارض له حتى ترفع اليد عنه، وإذا ترجح القول الثاني وهو التصرف في ظهور الشرطين في الانحصار يكون كل من الشرطين مستقلا في التأثير، فإذا انفرد أحدهما كان له التأثير، نفس الكلام الذي قلناه في عدم المفهوم يأتي أيضا هنا، كان له التأثير في ثبوت الحكم وإن حصل معا، فإن كان حصولهما بالتعاقب، يعني هناك حينئذ في زمن متغير كان التأثير للسابق والآخر يقلد قطعا، وإن كان الأثر لهما، وإن تقارنا كان الأثر لهما معا ويكونان كالسبب الواحد لامتناع تكرار الجزاء حسب الفرق.
إن كان زيد أخاك وعالما وجارك ومسلما فأكرمه حتى يكون بفضل إنشاء جميع حقوق الإسلام، وإنما كان فقط وفقط بفضل إنشاء حصة الإكرام الناشئة من الجيرة أو الناشئة من الأخوة فقط. هذا بحسب المنطوق. إذا كان هذا بحسب المنطوق، نحن نعرف بأن المفهوم في حكم والحكم هو نفي الحكم الذي ثبت في الموضوع، فهنا يصح النزاع أو يصح التساؤل بأن المفهوم عندما كان فيه انتفاء حكم المنصوص هل يراد انتفاء شخص هذا الحكم أو يراد انتفاء نوع هذا الحكم؟ إذا أريد انتفاء شخص هذا الحكم ما معناه؟ معناه إن كان زيد أخاك فأكرمه، مفهومها لا يجب الإكرام الآتي من حصلة الأخوة إن لم يكن أخاك. وإن قلنا بالمفهوم لا، ليس فيه حينئذ انتفاء شخص الحكم وانتفاء حصة واحدة من الإكرام، وإنما فيه انتفاء حينئذ سلك الحكم وانتفاء جميع حصة الإكرام. معنى منطوق وإن كان زيد أخاك فأكرمه، معنى المفهوم إن لم يكن أخاك فلا يجب الوجوب مطلقا منتفئ، فلا يجب إكرامه، والإكرام مطلق مرتفع سواء كان الإكرام الآتي من الآتي أو من العالمية أو من كونه مسلما أو من كونه جارا، جميع حصص الإكرام تكون من ذلك. فإذا كان من الممكن أن يكون ذلك فالحين إذن يصح السؤال بأن نفي الحكم في المفهوم هل يراد به نفي شخص الحكم ونفي عين حصة الإكرام في المنطوق، أو يراد به نفي سنخ الحكم، نفي نوع الحكم، ونفي جميع حصة الإكرام في المنطوق؟ نقول بأنهم كلهم اتفقوا على أن مرادنا بالحكم ليس نفي شخص الحكم، لأن نفي شخص الحكم ليسنا بحاجة إلى إثبات مفهوم فيه، هو منتفع عقلا بانتفاء موضوعه، لأن المولى عندما يكون بفضل بيان حصة خاصة من الإكرام ونوع خاص فرض خاص من الوجوب قام هو بهذا الصدد رتبه على مجيء زيد، يقول هذا هو موضوعه سواء كان للجملة مفهوم أو ليس لها مفهوم، هذا الحكم الخاص ينتفي إذا انتفى الموضوع من بلا شك فيه. إذا قال المولى هذا الإناء طاهر فرتب حصة خاصة من الطهارة على هذا الإناء، بمجرد ما يرتفع هذا الإناء ترتفع الطهارة من بلا شك فيه. بعد ذلك نقول هل لها مفهوم أو لا، انتفاء شخص الحكم منتف وإن لم يثبت هناك مفهوم في الجملة الشخصية. فإذا كان هو منتفى عقلا وإن لم يكن هناك مفهوم، بعد لا معنى للنزاع بأنه هل ينتفي بالمفهوم أو لا، لأنه هو منتفى على كل حال بانتفاء الموضوع. فإذا لا يصح الكلام في المفهوم إلا إذا كان الانتفاء يراد به انتفاء النوع نوع الحكم وانتفاء جميع حصص الإكرام. من أجل أن يتوضح النزاع أكثر فنقول المولى وإن كان بصدد حينئذ بيان حصة خاصة من الإكرام وبيان حينئذ شخص حكم الوجوب هنا، لكن عندما قال إن جاء زيد واستفدنا أن المجيء علة لوجوب الإكرام، هذا واحد، واستفدنا بأنها علة منحصرة استفدناه من المنطوق. إذا استفدنا من المنطوق أن المجيء علة منحصرة فلازمه أن ينتفي المعلول مطلقا بسمخه إذا انتفت علته المنحصرة، وإن كان في مقام الإثبات لما وجدت العلة المنحصرة أثبتت حصة خاصة من المعلول، لكن في مقام النفي جنس المعلول سمخ المعلول منتف إذا انتفت حينئذ العلة المنحصرة. فيما لو كانت العلة المنحصرة للحرارة هي خلو الشيء، فيما لو كانت
فحينئذ في مقام الإنشاء أنت لا تخبر عن حينئذ عن طبيعة الحرارة بما هي طبيعة بما لها من صفة المتعلقة. أنت تخبر عن الحصة الناشئة من هذه العلة، تقول إن طلعت الشمس فالحرارة في موجود. لكن لو سلمنا من خارج مثلا كيف النزاع في المفهوم، لو سلمنا من خارج أن طلوع الشمس علة لوجود الحرارة وعلة منحصرة، بعدما تقطع بأنه بالمنطوق هناك علة منحصرة، تقطع مفهوما أن هذا المعلول الذي ثبت على العلة المنحصرة في مقام الإثبات هو منتف بطبعه، بصنخه منتف، إذا انتفت علة المنحصرة تقطع بذلك. فإذا قطعت فإذن النزاع هنا بأنه هل يدل المنطوق، هل يدل إثبات حكم على موضوع بواسطة الشر على ارتفاع صنخ هذا الحكم عن هذا الموضوع، اذا انتفى الشرط. وبعباره ثانيه ان الجمله الشرطيه بحسب منطوقها تدل على الثبوت عند الثبوت، على ثبوت الحكم على هذا الموضوع، وان كان ثبوت حكم خاص، على ثبوت حكم على هذا الموضوع عند ثبوت الشرط. فهل نفس طبع هذا الجمله يدل على انتفاء سنخ الحكم عن هذا الموضوع عند انتفاء الشرط؟ النزاع إذا كان النزاع هنا فعند الله بدنا نتفق الجملة الشرطية. نقول الجملة الشرطية وقع النزاع بينهم على قولين، والمشهور ذهب إلى أن الجملة الشرطية تدل على الانتفاء عند الانتفاء، أي أنها تدل على الانتفاء. يبقى قبل أن نقول بأنه ما هي أدلة المشهور التي تمسك بها، والمصنف منهم ذهب إلى أن الجملة الشرطية تدل على المفهوم، نقول الجملة الشرطية لا تدل على ذلك المفهوم وهو انتفاء سلف الحكم إلا إذا أثبت أشياء. الشيء الأول وهو بأن هناك تلازم بين الجزاء حينئذ والشر، لأنه إذا لم يكن وكان من باب الإنفاق كما في علينا أن أمر الثاني وهو أن الجزاء وإن كان ملازما للشر إلا أنه ملازم له على نحو الترتب. معنى الترتب بمعنى أن الثاني مترتبا على الأول، ترتب المعلول على العلة، ترتب المسبب على سببه. لا يكفي التلازم فقط، بل لابد من التلازم الترتبي، وإلا هناك المعلولان المتلازمان يوجد منهما تلازم، لكن ليس أحدهما مترتبا على الآخر، كل منهما مترتب على علته. لا، يجب علينا أن نثبت بأن المنطوق هنا في الجملة الشرطية يدل على أن الجزاء مترتب ملازم للشر حال كون اللزوم على نحو الترتب. هذا الشيء. الشيء الثالث وهو علينا أن نثبت بأنه عندما أثبتنا الترتب، يعني أثبتنا أن المقدم أن الشرط سبب، علينا أن نثبت بأن الشرط سبب منحصر. إذا أثبتنا حينئذ في منطوق الجملة الشرطية هذه الأمور الثلاثة، قطعا الجملة الشرطية تدلنا. لماذا؟ لأنك لو قلت كذا، إن وجدت العلة المنحصرة وجد المعلول، هذا الكلام بما هو ذلك؟ أليس يدل على انتفاء سنخ هذا المعلول إذا انتفت العلة المنحصرة؟ قطعا. فإذا كان قطعا يدل، فعلينا أن نثبت بأن الجملة الشرطية تدل على هذا المعنى، على أن إذا